بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، واعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي سيكون حديثي فيه هذا اليوم مناسبا لما نعيشه في هذه الأيام المباركات من هذا الموسم العظيم من مواسم الخير، وهو ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام. حديثي إخواني وأخواتي هي خطبة للنبي عليه الصلاة والسلام، سميت بخطبة الوداع التابعة لحجة الوداع. تعرفون بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحج بعد البعثة إلا بعد الهجرة إلا مرة واحدة، وهي حجة الوداع، سميت بحجة الوداع. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ودع فيها الناس، فكان يقول لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، صلى الله عليه وآله وسلم، فكأنه مودع للناس. فبدأ بالوصية لأمته والنصيحة لأصحابه، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع خطب ثلاثة خطب. الخطبة الأولى يوم عرفة، الخطبة المشهورة التي وضع فيها أسس وقواعد الإنسانية وحقوق الإنسان والحقوق العامة والخاصة. هذه الخطبة الأولى كانت يوم عرفة، يوم التاسع من ذي الحجة، وهو واقف بعرفة على ناقته عليه الصلاة والسلام. الخطبة الثانية كانت يوم النحر، وهي يوم العيد، خطب أيضا فيها الناس ووصاهم وأعطاهم مما عنده من النصح والخير. والخطبة الثالثة كانت في ثاني أيام التشريق، ثاني أيام التشريق أيضا خطب في الناس. العجيب أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الخطب يذكر أشياء مشتركة، بمعنى أنه يكرر هذه الأشياء في الخطب الثلاث، ويزيد في بعض الخطب مما فتح الله عز وجل عليه مما أراد أن ينصح فيه أمته صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام من أنصح الناس للناس، ولذلك ربنا جل وعلا امتدحه وأثنى عليه وكشف عن مخبئات صدره وضميره، فإذا هي مليئة بالنصح والمحبة للناس. فالله جل وعلا يقول لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الله أكبر، بالمؤمنين رؤوف رحيم. أيضا ربنا جل وعلا بيّن أن هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام كان حريصا على هداية الناس، لدرجة أن كبده كادت تتفتت ونفسه كادت تفلت بسبب حرصه على هداية الناس، فعتب الله عليه وقال له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال الله جل وعلا له فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. قال جل وعلا له فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وقال جل وعلا إن عليك إلا البلاغ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. والآيات في هذا المعنى كثيرة، بمعنى أن يا محمد صلى الله عليه وسلم مهمتك البلاغ والتبيين والإرشاد والتوضيح وهداية الدلالة، أما هداية التوفيق فهي بيد الله سبحانه وتعالى. ولأجل ذلك نجد بأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا إلى الله جل وعلا مخلصا لهذه الأمة، ناصحا لها، دعا إلى الله قائما وقاعدا وعلى جنب، دعا إلى الله عز وجل في جميع أموره وشؤونه، ما من لحظة من لحظات حياته إلا وهو يدعو الناس فيها إلى الخير، يدعو الناس فيها إلى الخير. وتعلمون إخواني وأخواتي أن الإنسان حينما يأتي ليودع الدنيا ويبدأ بالنصيحة تجده دائما نصيحته ممحوظة خالصة غير مشوبة أبدا. هذا الإنسان العادي كيف بمحمد صلى الله عليه وسلم، اللي أصلا حياته قائمة كلها قائمة على النصح وعلى الأمانة. النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يبعثه الله عز وجل ماذا كان يسمى عند قريش؟ ماذا كانوا يسمونه؟ الناصح الأمين، الناصح الأمين. كان مشهورا بهذا اللقب عليه الصلاة والسلام، أمين وناصح عليه الصلاة والسلام ومحب للخير. وحينما أرسله الله عز وجل وأنزل عليه الوحي استمر على هذا وزاد من ذلك صلى الله عليه وسلم. والمقصود بأن أي إنسان الآن، تجد أي إنسان لما يكتب وصيته مثلا يكتبها فيها نصيحة حبية، فيها نصيحة ممحوظة، فيها عصارة تجربة، فيها خوف على من بعده أنهم يسلكون المسالك الخطيرة، ولذلك كأنه يقول لهم انتبهوا أن تذهبوا في هذا الطريق وفي هذا الطريق لأنه قد جربه، فهو ناصح لهم ولذلك يودع الدنيا. فنبينا عليه الصلاة والسلام نصح لهذه الأمة نصائح عجيبة. حجة الوداع عرف الناس بأن النبي صلى الله عليه وسلم يودع، قال لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، ولذلك وقف يخطب الناس، يوجه رسالة، يوجه حديث للناس، يوجه نصائح، يوجه وصايا صلى الله عليه وسلم. وقد حضر معه ما يزيد على 100,000، أتوا من كل صوب وحدب، أتوا من كل فج عميق، أتوا يعني زرافات ووحدانا، فحضروا هذا المشهد العظيم ونقلوا هذه الخطبة وهذه الوصايا للأمة من بعده صلى الله عليه وآله وسلم. أول وصية، طبعا هذه الخطبة والخطب جاءت عند مسلم في صحيحه وكذلك في السنن وفي مسند أحمد، وأنا لا أريد حقيقة أن يعني أستوعب جميع ما جاء في هذه الخطبة، ولكنني أذكر كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى أمته على بعض القضايا. النبي عليه الصلاة والسلام وضع قواعد عامة وبين أن هذا الدين دين عالمي وليس دين إقليمي أو دين والله لجنس دون جنس، لا، وإنما دين من دخله واقترب من نصوص الوحيين فهو القريب إلى الله عز وجل. يقول تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فهذا الدين ليس دين لجنس دون جنس أو للغة دون لغة أو لطائفة دون طائفة أو لأبدا، هذا دين دعا الله، دعا النبي صلى الله عليه وسلم فيه الناس إلى الله جل وعلا، دعاهم إلى الله عز وجل. يعني مقدار قيمة الإنسان بقدر ارتباطه بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إخواني وأخواتي، هذه المقدمة ذكرتها لأبين بأن هذه الوصايا تحتاج منا فعلا إلى الاستمساك، تحتاج منا في واقع الأمر إلى العض عليها بالنواجذ. لماذا؟ لأنها جاءت من الناصح الأمين صلى الله عليه وسلم، ومتى؟ في آخر لحظة من لحظات حياته، يعني بعدها بأشهر توفي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول العرباض بن سارية لما قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب، يعني خافت منها القلوب وذرفت منها العيون، يعني بكينا، فماذا قال الصحابة؟ قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، كأنك تودعنا يا رسول الله، فأوصنا. شوف حرص الصحابة كيف، قالوا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المقام نحتاج أن يوصينا، فقال فأوصنا، فأوصاهم عليه الصلاة والسلام، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هكذا فهم الصحابة رضي الله عنه. ولذلك نحن مع هذا الموسم العظيم نحتاج في واقع الأمر أن نعود إلى هذه الوصية العظيمة، وصايا النبي عليه الصلاة والسلام. أعظم وصية أو أول وصية وصى بها عليه الصلاة والسلام الأمة حينما قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. الله أكبر. هذه الوصية الأولى، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، يعني الأصل فيها الحرمة، لا يجوز الاعتداء عليها بحال من الأحوال. وشبهها النبي صلى الله عليه وسلم، بل بين حرمتها مثل حرمة هذا اليوم العظيم اللي هذه الأيام عموما، يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق، ومثل حرمة هذا البلد الحرام اللي ما يجوز أن يصاد فيه شيء، لا ينفر صيده ولا يعضد شجره، حرمة البيت الحرام وهذه البلدة وهذا الشهر أيضا اللي هو من أشهر الله الحرم. والمقصود إخواني وأخواتي بأن هذه الوصية العظيمة، إن دماءكم أيها المسلمون وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. ولذلك الدماء لها حرمة في الإسلام، الأصل في الدماء العصمة. ولذلك يقول جل وعلا: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، إلا خطأ. وبين جل وعلا ما يترتب على القتل الخطأ. وأما قتل العمد فالله جل وعلا يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. الله أكبر. ولذلك أول ما يقضى بين الناس في أي شيء في الدماء، أول ما يقضى بين الناس في الدماء، وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، أول حساب على الصلاة، وأول قضاء في الدماء، أول قضاء في الدماء. والمقصود بأن المسلم يحذر من سفك الدم بغير وجه حق. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. والمقصود إخواني وأخواتي بأن الدماء محرمة بين أهل الإسلام، قالها النبي عليه الصلاة والسلام لأن العرب قديما كان عندهم تساهل في قضية الدماء، كانوا يتساهلون في مثل هذه المسألة. ولذلك جاء الإسلام فشدد على هذا الأمر وأكده وبينه، حتى إن الآية القرآنية تقول يعني المعنى: ما يمكن ولا يتصور أن يقدم مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر على قتل أخيه إلا أن يكون خطأ، إلا أن يكون خطأ. هذا في مسائل الاعتداء، في مسائل الظلم. أما في قضايا القصاص، في قضايا مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدين المفارق الجماعة. هذه تسوق، هذه لولاة الأمر، هذا لمن بيده السلطة أو من يستمد سلطته من ولي الأمر كالمحاكم والقضاة. لماذا؟ لأنه لابد من استتباب الأمن، وهذه اعتداءات. فالمقصود بأن أول وصية: إن دماءكم، إن دماءكم. لذلك الدم هذا له قيمة في الإسلام، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل امرئ مسلم. وقال علي طبعا ظلما، ظلما وعدوانا، قال عليه الصلاة والسلام وهو يطوف حول الكعبة: والله إنك أثنى على الكعبة وقدسها وعظمها، وقال وبين حرمتها، قال: إلا أن حرمة المسلم أعظم من حرمة الكعبة، حرمة المسلم أعظم من حرمة الكعبة. ولأجل هذا جاءت الأحاديث متكاثرة متضافرة في قضية تحريم الدم وسفكه والتساهل فيه. إن دماءكم، هذه وصية عظيمة من النبي عليه الصلاة، إن دماءكم. ثم قال: وأموالكم عليكم حرام. الأموال في الشريعة عندنا لها قيمة ولها حصانة، ولا يجوز الاعتداء عليه لا بسرقة ولا بغصب ولا برشوة ولا بأي نوع من أنواع الاعتداء على الأموال. إن دماءكم وأموالكم، فالله جل وعلا جعل لهذا المال حرمة. ولذلك عندنا يعبر الفقهاء يقول: الأصل في الأموال العصمة، يعني لا يجوز إنسان أن يعتدي عليه. وإذا أردتم معرفة ذلك قيمة الأموال في الإسلام، انظروا إلى حد السارق. الله عز وجل قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. كان العرب قديما عندهم قضية التساهل في الأموال، كان عندهم السلب والنهب، وعندهم الغارات على بعضهم لأجل ناقة أو لأجل بعير أو لأجل شاة، وكان عندهم المسألة التي يتساهلون فيها. فجاءت الشريعة فعظمت هذا الأمر: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت لو أن رجلا أرادني على مالي، يعني يريد أن يأخذ مالي، قال: لا تعطه. قال: فإن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: فإن قتلني؟ قال: أنت في الجنة. قال: فإن قتلته؟ قال: هو في النار. وهذا يدل على ماذا؟ على عظم هذه الأموال، وأن الأصل فيها العصمة، والأصل فيها الحرمة، والأصل فيها المنع، إلا أن يكون هناك مسوغ كهدية أو صدقة أو تبرع مثلا أو قرض مثلا بهذه الطريقة، وإلا الأصل فيها الحرمة. فلا يجوز الإنسان أن يعتدي على مال أخيه بأي نوع من أنواع الاعتداء ولو كان شيئا يسيرا. الصحابة لما حلف النبي، أو لما بين النبي عليه الصلاة والسلام خطورة الحلف على شيء لأجل أخذه بغير وجه حق، قال الصحابة: يا رسول الله، ولو كان شيئا يسيرا؟ قال: ولو كان عودا من أراك، عود المسواك هذا الذي قيمته ريال أو درهم ولو كان عودا من أراك. ثم قال عليه الصلاة والسلام من قال لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هذا الذي يعتدي على أموال الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام قال والله لتؤدن الخيط والمخيط، الخيط اللي تأخذ بغير وجه حق والله ستأتي به يوم القيامة، ستأتي بيوم القيامة الخيط والمخيط ولا يغادر ربك أحد أبدا، سيأتي كل شيء. ولذلك قضية الأموال قضية مهمة وخطيرة. ثم قال عليه الصلاة والسلام وأعراضكم، وأعراضكم الله أكبر. كيف لاحظ كيف الجمع، يعني هذه تجد أن الحياة تقوم على هذه الأشياء، الدم النفس هذه الإنسانية، المال هو عصب الحياة، العرض هو القيمة، قيمة الإنسان، سمعة الإنسان. لا يمكن لأحد أن يعيش وسمعته ملطخ، باطن الأرض خير له من أن يدب على ظهرها. ما يمكن أحد أن يتهم في عرضه أو يتهم في شرفه ها ويستطيع أن يعيش بين الناس أبدا. فجاءت الشريعة فضربت سياج من الأمن والأمان على أعراض الناس، كما أنها حافظت على دمائهم وأموالهم أيضا ضربت سياج على أعراضهم. ما يجوز أحد يعتدي على آخر بـ 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 في اتهامي في عرضه. أنا لا أتحدث الآن على قضايا الزينة، لا، هذه بابها آخر، أتحدث على سمعة الإنسان سواء كان ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، هذا لا يجوز الاعتداء عليه. ولذلك الأصل في المسلم السلامة، الأصل في المسلم الأمانة، فلا يجوز أن يتهم بشيء يخل بعرضه، يخل بشرفه، يخل بقيمته بين الناس. قيمة الإنسان هو سمعته بين الناس. ولذلك ربنا جل وعلا ماذا قال؟ قال ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. واتقوا الله، واتقوا الله. لماذا؟ لأن الغيبة هي يعني من آثارها الدخول في الأعراض، الدخول في الأعراض. يعني الغيبة قد تكون في أمور شكلية وأمور كذا، لكن أحيانا تدخل في الأعراض، فهنا قد يسقط الإنسان من خلال غيبة. القذف، القذف هذا عظمه الله عز وجل. القذف هو أن يتهم شخص بالزنا، امرأة تتهم رجل، رجل يتهم امرأة، رجل يتهم رجل، امرأة تتهم امرأة. المهم لا يجوز ويحرم أن يقذف الإنسان في عرضه. ولذلك ربنا جل وعلا، طبعا القذف هذا على قسمين، قذف الزوج لزوجته، أن يقذف الزوج زوجته، وقذف بين الناس عموما، يعني غير الأزواج، غير الأزواج. فالله عز وجل فيما يتعلق بالزوجين، لما كان الآن الرجل، طبعا لا يخفاكم أنه قد يحصل مشكلة بين الرجل وبين امرأته مثلا، روح الرجل ينتقم من زوجته مثلا ويتهمها في عرضها مثلا، يريد أن ينتقم، الشريعة ما سمحت له بهذه السهولة أنه يعني يقوم فيمارس مثل هذا النوع من الافتراء والبغي. لا، قال جل وعلا والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء، لأن الشهادة كم؟ أربع شهداء، أربع شهداء يرون الواقعة اللي اتهم فيها زوجته، يرونها عيانا ولا يكنون، ما يكنون في قضية الوصف، لا، يرون الميل في المكحلة كما يقول الفقهاء. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. طبعا هذه ليست هكذا فقط، لا يؤتى به بعد عصر يوم الجمعة مثلا كما يقول علماء في الجامع الكبير أو في مجلس القضاء، يكون هناك هيبة ويقال قل يقسم بالله العظيم، اشهد بالله العظيم الذي لا إله إلا هو أنه صادق فيما رماها بالزنا مثلا، أربع شهادات. الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، يشهد على نفسه ويدعو على نفسه باللعنة إن كان من الكاذبين، وهي تقوم فتشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. لاحظوا كيف مسألة ليست سهلة، يعني لا يفكر زوج في حال من الأحوال أنه والله من السهولة جدا أن يقذف زوجته في عرضها لمجرد والله انتقام ولا مشكلة معينة، لا، المسألة عسيرة، المسألة جد عسيرة، وبعد ذلك تصبح فرقة أبدية بينهما في قول كثير من أهل العلم. القذف مع الآخرين، الله عز وجل يقول الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. الله أكبر. شريعة عظيمة، شريعة صانت الأعراض، ليست الأعراض عبث. يعني لا يتخيل واحد حتى لو كان عبر أجهزة وتقنات ووسائل تواصل اجتماعي مثل ما يحصل عند بعض من لا يخاف الله عز وجل فيما يبديه ولا فيما يخفيه من رقيق الدين، يتساهل في مثل هذا. لا، قضية خطيرة. اللي يرمي عفيفة في 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 عرضها لا بد أن يحكم عليه بهذا. فجلدوهم 80 جلدة. طبعا هو إذا ما أتى بشهود لا بد من 4 شهود يصفون الواقع. هو يقول والله فلانة رأيتها تزني أو زانية، طيب تعال جيب الشهود. 4 شهود 4، وكل شاهد يصف الواقع يرى عيانا، من باب صيانة الأعراض. شددت الشريعة على من باب صيانة الأعراض حتى لا تتهم الأعراض بمجرد الظنون وكذا. فجلدوهم 80 جلدة، هذا العقوبة الأولى. ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. لو جاء يشهد على بقلة ها أو على شيء بسيط يقال لا أنت فاسق، ما لك قيمة عندنا، يطلع برا، ما يشهد لا في نكاح ولا في بيع ولا في شراء ولا في أي شيء. ولو جاء يشهد بأنه رأى الهلال يقال لا أنت فاسق، أنت اللي تقذف أعراض الناس، توكل على الله. هذا المعنى، تأديب وتوبيخ. وأولئك هم الفاسقون، يوصف بالفسق. يعني لو جاء واحد قال وين الفاسق فلان، ما يعاقب. لماذا؟ لأنه هذا يقذف الأعراض. يعني لو جاء شخص وأقام دعوة على آخر قال والله هذا يلقبني بالفاسق، فيقول نعم يستحق، لأن هذا محكوم عليه عند الشرع بأنه يقذف الأعراض. هذا يقول فلان زانية وفلان لوطي وفلان كذا، يستحق هذه العقوبة. هذا إذا صدر في حكم شرعي من عند القاضي. المقصود إخواني وأخواتي، هذا من وصية النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الشريعة هذه عظمت هذه الأشياء الثلاث، لأن تلاحظ الدماء والأموال والأعراض هي قيمة الإنسان في هذه الحياة. الدم حفاظ على دمه حتى يبقى حيا إلى يشاء الله عز وجل، ما تهدر الدماء ولا يستهان فيها. الأموال عصب الحياة، بها تقوم الحياة. فلو كانت الأموال هكذا مرتع مباح لكل أحد ما أصبحت الدنيا يعني قائمة على استقامة واعتدال، إنما على تهارج وعلى فتن. ولذلك ضبطتها الشريعة، ضبطتها. عندنا حد السرقة، عندنا لعن في مسألة الرشوة وفي مسألة أكل الأموال بالباطل، عندنا نظام عظيم، نظام اقتصادي مالي في قضية ضبط الأموال. وأيضا العرض، السمعة، الإنسان سمعته هي قيمته في هذه الحياة، هي قيمته. لذلك الآن قد يكون شخص محقون الدم، معصوم الدم، عنده مال لكن ما له قيمة عند الناس. لماذا؟ لأنه انهدم أصل ومقصد عظيم من مقاصد الشريعة فيما يتعلق بالعرض. هذه الوصية الأولى أخواني وأخواتي التي بثها النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأيام الثلاث، يوم عرفة، ثم كررها يوم العيد يوم النحر، ثم كررها يوم الثاني من أيام التشريق، الثاني من أيام التشريق. في إشارة إلى ماذا؟ إلى أن هذه المسألة من أهم المسائل، أهم المسائل، ولذلك يجب على المسلم أن يلتزم بها، لأن وصية من حبيبنا عليه الصلاة والسلام. الوصية الثانية مما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم التحذير من الوقوع في الفتن. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. شوف، لاحظ الآن شراح الحديث وأئمة الدين لما وقفوا عند هذه ذكروا من جملة ما ذكروا أن خروج الخوارج الذين يسفكون الدماء، وذكروا يعني هذا تفسير واحد من جملة تفسيرات، وقد يكون هو الراجح، على أنه لا ترجعوا بعد كفارا لأن الخوارج يستحلون الدماء. وبعض العلماء يقول كفار ليس الكفر المخرج، وإنما هو كفر النعمة أو شيء من هذا القبيل. ولذلك هذه تنطبق على الخوارج الذين يخرجون على أئمة المسلمين، ولاة أمرهم، يخرجون على المجتمعات. ولذلك حذر النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الفتنة العظيم، لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وهذه وللأسف الشديد بدأت شرارتها منذ مقتل عمر، منذ عفوا مقتل عثمان رضي الله عنه، مرورا بعلي رضي الله عنه، حينما استباح الخوارج دماء أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك الفتن هذه يجب على الإنسان أن يجعل بينه وبينها سدا. النبي عليه الصلاة والسلام ما حذر من طائفة ومن فرقة مثل ما حذر من الخوارج، حتى وصفهم وصف دقيق وبين بأن هؤلاء يسفكون دماء أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. هؤلاء يقولون من خير قول البرية، يقول تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم، يعني لا تنخدعوا بمثل هذه الأعمال، فإنهم يحملون نفوسا خبيثة، يحملون عقائد فاسدة. لك أن تتخيل كيف أنهم استحلوا دماء أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمقصود أن الذي قادهم إلى هذا عقيدة، يعني ما قادهم هكذا قاموا فقط، لا، عقيدة. حينما خالفوا كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وخالفوا فهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فانحازوا وبدأوا بسفك الدماء وأصبحوا معول هدم للإسلام ولقوة أهل الإسلام، وهم على التالي. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سيبقون حتى يخرجون مع الدجال، حتى يخرجون في عراض الدجال، ما يخرج قرن إلا كسر ثم يخرجون مع الدجال. والمقصود إخواني وأخواتي الابتعاد عن الفتن، وأخطر فتنة فتنة التكفير لما يتبناها الجهال والعوام والسذج، ويعني أرباع وأنصاف المثقفين هؤلاء الذين لا يمتلكون أدوات الاجتهاد ولا العلم المؤصل، وربما تدفعهم إلى ذلك العواطف، فيبدؤون يكفرون هذا ويكفرون ذاك ويخرجون على ولاة الأمور. وما من يعني شر في هذا في هذه الملة إلا سببه الخوارج، الذين من نظر إلى السوابق التاريخية والمعاصرة وجد هذا ظاهرا، حيث إنهم أسهموا إسهام كبير في إضعاف الإسلام وأهله. لماذا؟ لأن قتالهم لأهل الإسلام وفتنتهم في أهل الإسلام. والمقصود بأن الإنسان يعتصم بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، يكون له مرجعية وهم العلماء، لأن الله تعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بأصحابه خيرا، بل الله جل وعلا قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والله جل وعلا حذر من الفتن، قال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. قال جل وعلا النصوص كثيرة، قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فسر الإمام أحمد وغير الفتنة قال بالشرك. أحيانا الفتن تبدأ صغيرة فتكبر، يعني فتنة الخوارج أصلا كانت بدعة صغيرة، هي بدعة مالية ركزوا على توزيع الثروة، ثم بدأت بدع يعني إضافية يعني يشكلون حلقات وشيء من هذا القبيل للذكر الجماعي وشيء من هذا القبيل، كما في قصة ابن مسعود قال الراوي فرأيناهم يقاتلوننا يوم النهروان، يعني هذه الوجوه قاتلتنا يوما، يعني استحلت دماء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إخواني وأخواتي مما وصى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الوصية الأخرى الوصية بالنساء خيرا، فالنبي عليه الصلاة والسلام أوصى بالنساء خيرا، قال اتقوا الله في النساء، اتقوا الله في النساء. الله أكبر، انظر إلى وصية حبيبنا صلى الله عليه وسلم بالمرأة في هذا المشهد العظيم، أرسل رسالة عالمية إلى الوصية بالمرأة، اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ويعني الرسول عليه الصلاة والسلام فصل، حتى ذكر بأن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإذا أردت تقيمه كسرته، وإن أبقيته أبقيته فيه عوج. بمعنى أنه لابد أن تصبر على المرأة، لابد أن تصبر على المرأة، يعني أصلا مثل ما قال خلقت المرأة من ضلع، يظهر الله أعلم أن كما قال العلماء بأن المرأة خلقت من حواء، خلقت من آدم، وقيل بأن خلقت من أقصر ضلع من أضلاع صدره، وهو الضلع اللي فيه عوج، يعني هكذا الضلع عوج هكذا، يعني أصل الضلع بهذه الطريقة. فيقول بأن المرأة خلقت من ضلع، إذا أبقيت هذا الضلع سيبقى عوجا، إذا أردت أن تقيمه ستكسره، لأن هذا هو أصله، هكذا وضعه. فلما تأتي الآن لتقيم هذا الضلع كسرته. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني يعطي رسالة ويعطي منهج أنك لابد أن تتعامل مع المرأة التي أخذتها استحللت يعني فرجها بكلمة الله وأخذتها بأمانة الله، لابد أن تتعامل على وفق هذا الضوء. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يترك الوصية فقط للمرأة، بل أوصى المرأة أيضا بالرجال وأن بالرجل وأنه يجب عليها أن تطيعه في طاعة الله، وأن لا تدخل بيته من يكره، وأن لا يطأ أحد فراش زوجها إلا بإذنه. أيضا وصى عليه الصلاة والسلام بمثل هذا. والمقصود إخواني وأخواتي أن النبي عليه الصلاة والسلام وصى في هذا المشهد العظيم بالمرأة، وقال فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. أوصى وأكثر من ذلك، بل القرآن يوصي، ربنا جل وعلا يقول وعاشرهن بالمعروف، يقول جل وعلا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فامتدحون، قال فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، وعاشروهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. والمقصود إخواني وأخواتي بأن المسلم مطالب أن يلتفت إلى وصية النبي عليه الصلاة والسلام. فمتى ما اهتم الرجل بالمرأة وعاشرها بالمعروف ووفر الحقوق لها وأيضا الحظوظ لديها، فإن الحياة ستستقيم بإذن الله جل وعلا، وهذا سيكون سبب دافع وقوي في قضية تنشئة الأولاد تنشئة صالحة وبقاء الأسرة يعني نابضة بالحياة، نابضة بالحياة. أغلب الآن المشاكل الأسرية التي تعترض حياة الناس أغلبها في واقع الأمر هي مخالفة لوصايا النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام من أرحم الناس بزوجات، حتى كان يقول خيركم لأهله. ولما طاف نساء ببيوتات النبي عليه الصلاة والسلام يشكون أزواجهم يضربونهن، ها قال أولئك ليسوا بخياركم. الرسول عليه الصلاة والسلام ما ضرب امرأة ولا خادما بيده عليه الصلاة، ما ضرب أبدا أحدا بيده، مع أن الله تعالى أباح له ذلك، لكن ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم. هي لما جاء واضربوهن ليس على الوجوب، وإنما هي مرحلة من مراحل التأديب، قد تصلح مع امرأة ولا تصلح مع امرأة. ولو قد قدر وحصل ضرب لا يجوز أن يكون مبرحا، لا يجوز أن يكون مبرحا ولا يكون مؤذيا ولا يكون يعني يحدث شيء من الأذى، هذا مما جاءت النصوص بالنهي عنه بتحريمه. والمقصود إخواني بأن أفضل ما يمكن أن يشكل يعني نموذج جميل ورائع في قضية الوصية بالمرأة هي حياة النبي عليه الصلاة والسلام، حياته القائمة على المحبة والمودة، قائمة على الرحمة، قائمة على يعني توفير الحقوق لزوجاته، قائمة على الصبر. الصبر جعل النبي صلى الله عليه وسلم الصبر مطية في قضية الوصول إلى المراد والمقصود والمبتغى والمرام فيما يتعلق بحياته الأسرية. كذلك الاحتمال، احتمال الغيرة الشديدة، وحق لهن أن يغرن على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن كل امرأة تتمنى أن تفوز بقلب النبي عليه الصلاة والسلام. يعني شيء عظيم جدا لما يعني نتوسع ونقرأ في حياة النبي عليه الصلاة والسلام سيضيف لنا إضافات كبيرة وعظيمة جدا. ولذلك إخواني وأخواتي مهم جدا الالتفات إلى وصية النبي صلى الله عليه وسلم. فمن جملة وصاياه التي ودع بها الدنيا اتقوا الله في النساء، اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وللأسف الشديد يوجد من الناس من قد يكون من أهل المساجد من يصلون الجمعة والجماعة ومن أهل القرآن، لكن عنده الجانب هذا، في الجانب هذا خلل، في جانب التعامل مع الزوجة خلل، عنده ظلم، عنده والعياذ بالله قسوة، عنده يعني عدم توفير الحقوق والحظوظ لزوجته، عنده شح وبخل بصورة حقيقة فظيعة جدا. لذلك هذا مخالف لما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام وصى من جملة ما وصى به التمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والاعتصام بذلك. وصاهم بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ويا لها من وصية عظيمة نصح فيها النبي عليه الصلاة والسلام. ومن جملة ما قال ذكر قال ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي. الله أكبر. هذه العصمة، من أراد العصمة، من أراد الثبات، من أراد السداد، فعليه بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. يقول جل وعلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قل جل وعلا فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. قل جل وعلا وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم. ويقول جل وعلا وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. كيف تكفرون بالله وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ معقول آيات وبراهين وعلامات ووحي ينزل وتكفرون؟ ولذلك هذه وصية عظيمة من النبي عليه الصلاة والسلام، وصى بها أمته على أن يستمسكوا بكتاب الله وبسنته عليه الصلاة والسلام، فإن فيهما العصمة. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أصلين عظيمين وذكر هذا للأمة، أن سيحصل اختلاف وافتراق في هذه الأمة ولا محال، وهذه سنة قدرية كونية، سيحصل افتراق واختلاف وتشرذم، وسنة كونية قد قال ستفترق أمتي، وستفترق أمتي على 73 فرقة. والأصل الثاني الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك فرقة ناجية منصورة ومؤيدة. الصحابة رضي الله عنهم من فقههم رضي الله عنهم ما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام ما هي الفرقة الضالة اللي 72 فرقة أبدا، وإنما قالوا من هي الناجية يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. اللهم صل على محمد. المقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الأصل الأول، أصل مخيف ومفزع، لما يقول ستفترق هذه الأمة، وفعلا افترقت. نحن الآن يلحظ أحوال المسلمين في المسائل العلمية والعملية تجد افتراق عجيب، وإن كان المقصود في المسائل العلمية وليست العملية، العملية من الخلاف السائغ. لكن الصحابة رضي الله عنهم فقههم رضي الله عنهم وأرضاهم حرصوا على الناجية، قالوا إيش نبغى في الهالك؟ نريد الناجية. من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، يعني كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام بفقه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وجعل الجنة مثوانا ومثواهم. والمقصود إخواني وأخواتي بأن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى وصية عظيمة صلى الله عليه وسلم، وهي الاعتصام بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الفتن مثل ما قال النبي ستعرض، يقول تعرض الفتن على القلوب كعرض العصير، كعرض الحصير، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود أو تصير القلوب على قلبين، أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أتبع من هوى، وأبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، نسأل الله العافية. أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أتبع من هوى، نسأل الله العافية. هذا المفتون المغموس المخذول المرذول. أما القلب الأبيض فهو الذي اعتصم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من جملة الوصايا، والوصايا كثيرة حقيقة، والوقت يعني أوشكنا على الانتهاء، أداء الأمانات. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ومن كانت عنده أمانة فليؤديها إلى من ائتمنه عليها. الله أكبر. هذه وصية أيضا عظيمة من النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا الأمانات على نوعين، أمانات هي حقوق لله وأمانات هي حقوق للمخلوقين. قال الله جل وعلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، الأمانات التي بين الناس، ودائع عواري، يعني أشياء من هذا القبيل. فالأمانة التي تدخل من جملتها ما يتعلق بحقوق الله: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ولذلك أول ما يذكر العلماء من الأمانات حقوق الله عز وجل: الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، غسل الجنابة، الوضوء، جميع الأمانات، جميع الأمانات هذه حق لله عز وجل. ولذلك ذمة الإنسان لما تكون مشغولة بالعبادة أصبح عنده أمانة يجب أنه إيش يؤدي. الآن يقول العلماء: منذ أن يؤذن أذان مثلا الفرض اشتغلت الذمة بحق الله، أصبحت الآن عندها أمانة لازم يؤديها. منذ أن يحصل جنابة عند الإنسان الآن أصبح عنده أمانة اسمها غسل الجنابة لازم يؤديه. منذ أن يدخل الحول والمال عنده نصاب يجب أن يزكي لأن هذه أمانة يجب أن يؤديها لله عز وجل. وهكذا بالنسبة لما يتعلق بالخلق الأمانات كثيرة جدا مثل ما ذكرت، فهذه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبقى المسلم يعني خفيف الظهر لما يكون بين يدي الله عز وجل، ما عنده يعني ما وقف بين يدي الله وعلى ظهره حقوق للمخلوقين. إخواني وأخواتي، الوصايا عظيمة. أنا حبيت في هذه الأجواء الإيمانية والمناخات الروحانية وبعد هذا الموسم العظيم أني أذكر إخواني بهذه الوصية العظيمة. طبعا أنا ذكرت أهم ما جاء في وصايا النبي صلى الله عليه وسلم من خطبه الثلاث، وإلا حقيقة الوصايا كثيرة ممكن الإنسان أن يراجعها في مضانها من كتب ودواوين السنة النبوية. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ووحدانيته أن يوفقني وإياكم لرضاه، وأن يجعل أعمالنا جميعا في تقواه، وأن يمن علينا وعليكم بالعمل الصالح الذي يقودنا إلى رضاه والجنة. أشكركم على المتابعة كما أشكر طاقم البرنامج على جهوده. موعدي معكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.